بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
قال الكبيرة السابعة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها
دقيقة، ما أدري يا أخوان، المواصلة إلى الساعة الثامنة فيها مشقة عليكم ولا الله؟ ما أدري، أنا أخشى أنكم تستثقلوني، ولا لأن أيضا أنا بلغني أن البعض أمس تعب، والبعض يعني في الدرس غلبه النوم، والبعض نام، فما أدري، أنا أكون بهذه الصفة أمامكم مثقل عليكم، ما أحب ذلك، وإلا لو لأن الكتاب كبير وأنا ودي أنتهي منه في الأيام هذه، فما أدري. أنا كان أصلا تفكيري أجلس معكم إلى التاسعة، لكن استثقلت الأبر أكثر فجعلته إلى الثامنة، فالأمر إليكم، تبغون إلى السابعة، إلى أنا قررت في حسابي أن أنهي الدرس الثامنة، وحقيقة الدرس درسكم، يعني أنا متطفل عليكم بالجلوس أمامكم بالشرح والبيان، وإلا درسكم، فإن تصبرون إلى الثامنة نجعل طريقة ثابتة لنا كل يوم، حتى أيضا كل واحد يدخل الدرس من البداية وقد وطد نفسه ألا ينتهي إلا الدرس إلا الثامنة، يعني ما يقول في نفسه إن شاء الله اليوم الشيخ ينتهي الساعة 7، لا، من البداية يدخل ومطد نفسه، حتى في الليل أيضا يحرص على النوم المبكر، لأن في جلسة إلى الساعة 8، لكن إن جلس وعنده أمل يمكن اليوم 7 يمكن 6:30، ربنا يكرمنا وتنتهي الدرس في 6:30، فإذا اتفقنا نأتي كلنا مهيئين للساعة 8، وأيضا ممكن كناحية نفسية نجعل الدرس للتاسعة وننهيه في 8، فتكون هذه أخف وقعا على يعني يكون الدرس إلى 9، ولكن إذا وصلت 8 أقول لكم يكفي اليوم إلى فهذه تكون نفسيا جيدة للإخوان، فما أدري نستمر إلى 8، أتصبرون ولا تنزعجون مني ولا أكون ثقيل، نستمر معذور، تفضل.
الكبيرة السابعة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان ببيان هذه الكبيرة: أكل الربا. وأكل الربا هو في الحقيقة أكل لأموال الناس بالباطل وبغير حق وبغير عوض وبغير مقابل، وهو من أمر الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وخطب الناس وهدم أمور الجاهلية وضعها تحت قدميه، ومن ضمن ما قال في ذلك الربا، وأخبر أن الربا وغيره من أمور الجاهلية كلها وضعها تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، فالربا يوضع تحت القدم وليس أمرا يطلب ومقصدا يسعى لتحصيله، بل هو أمر بغيض وأمر مشين مكانه تحت القدم، ويمضي الإنسان بالأعمال الصالحة والخيرات الزاكية وطلب المال مما شرع الله بالوجه الذي أحل. والشريعة جاءت بتحريم الربا لأنه يفسد المجتمع كله، حتى من يستحوذ على المال الكل يفسد، أما الذي استحوذ على المال فهو مال ممحوق، وأما الذي أخذ منه المال بغير حق فيبقى صريعا الفقر والحاجة والعوز، فتكون الأموال مكدسة عند الأغنياء ممحوقة البركة، والفقر يشتد في المجتمع كأشد ما يكون، والحاجة تظهر، على الناس في أشد ما يكون، وأموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزة ومجموعة عند الأغنياء عن غير حاجة إليها، بل هي ممحوقة البركة. ممحوقة البركة يعني أموال طائلة عند مجتمعة لا 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 يستفيد منها ولا ينتفع بها وليس ببقائها عندها أي ثمرة عليه، لا 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 في دينه ولا في دنياه. التصوير ممنوع يا فلا لا لا في دينه ولا في دنياه. فالمهم أن خطره من أبلغ ما يكون، ولهذا جاء الإسلام بتحريمه، وجاء الإسلام بالصفح والعفو والإحسان ومساعدة الآخرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مراعاة الحقوق، التعامل بالتآخي والمحبة، معاني عظيمة جاء الإسلام بها. وأما أكل الربا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والظلم والبغي والعدوان، فجاءت بتحريمه. وجاءت النصوص المحرمة للربا ببيان العقوبات الشديدة للمرابي، وهنا في الآية الأولى وصف المرابي بأنه محارب لله ورسوله، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن كان بهذا الأمر يعني أذن له بحرب من الله ورسوله فما أشد خسارة في دنياه وأخرى، فهو خاسر في الدنيا والآخرة. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والآية الثانية في تحريم الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم عندما يكون البعث والنشور والقيام لرب العالمين، لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يكون مثقل مترنحا وثقيلا في قيامه. وقال بعض أهل العلم لثقل بطنه وامتلاء بطنه بالمال المحرم الذي ملأ بطنه به في حياته، وجاء في الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. نعم.
وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قوله أصحاب النار هم فيها خالدون إن كان مستحلا للربا فهو كافر مخلد في النار أبد الآباد، وإن كان غير مستحل له ولكن غلبته نفسه فوقع في الربا أو وقع في بعض المعاملات الربوية فهو مرتكب لجريرة عظيمة وجريمة كبيرة وإثم عظيم، وهو عرضة للعقوبة. قال
فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كما قدمت إن كان مستحلا فحكمه الخلود في النار أبد الآباد لأنه كافر، وإن كان غير مستحل فيكون في قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ما لم يمنع مانع، والتوحيد مانع من الخلود كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، ومنها قول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فالتوحيد مانع من الخلود ما لم يكن الإنسان كافرا بالله، ما لم يكن ناقضا لتوحيده، فالتوحيد مانع من الخلود. وهذه يعني فهم هذه النصوص يظهر بضم النصوص بعضها إلى بعض، نصوص الوعيد ونصوص الوعد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث ذكرت لكم فيما سبق أنه سيتكرر معنا بحسب الكبائر والكبيرة القادمة. أكل مال اليتيم سيأتي معنا الحديث، وعند قتل النفس وعند السحر وعند الشرك مر، هو يتكرر. والمصنف عادة هنا في إراده لهذا الحديث يذكر أول الحديث وموضع الشاهد، في كل المواضع كان يذكر الحديث وموضع الشاهد، وهنا ذكر الحديث بتمامه مع أنه سبق أن ذكره بتمامه. وأظن الله تعالى أعلم أن هذا يعني نوع من النفع الذي قصد به المصنف قارئ الكتاب، يعني قرأته أولا ثم مرت عليك شواهد ولا يزال يتكرر معك، ثم يأتيك في موضع من هذه المواضع أعاده لك بلفظه، فهذا نوع يعني ما لعله قصد ذلك حتى يذكرك ويثبت الأمور السبعة التي مرت معك في أول الحديث. والشاهد من الحديث قوله فيه وأكل الربا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم والترمذي وزاد شاهديه وكاتبه، وإسناده صحيح.
نعم. قوله هنا لعن الله آكل الربا وموكله، آكل الربا أي الذي المرابي الذي يأخذ الأموال الربوية من الناس، فهذا آكل الربا. وقدم في الذكر هنا لأنه هو الذي يحصل له الانتفاع من هذه الأموال بأخذها، أما المعطي فهو مأخوذ منه. المعطي الذي هنا قال موكله يعني معطيه، فالربا فيه آخذ وفيه معطي، فيه آخذ للربا هو الذي ينتفع بالمال الربوي، وغالبا هذا الصنف هم الأغنياء يستغلون ما عندهم من مال لاستعماله في المرابات، وأخذ ما عند الناس من الأموال بالباطل، وسحب ما عندهم من الأموال بالباطل. فالآكل الربا هو الآخذ، وموكله هو المعطي. وقد جاء في حديث آخر قال: والآخذ والمعطي سواء، الآخذ هو الآكل والموكل هو المعطي الذي أعطى المال الربوي لهذا الآخذ. قدم الآكل لأن الأغلب في الانتفاع بهذا المال هو الذي ينتفع به، وخص الأكل بالذكر لأنه من وجوه الانتفاع، ليس كل الانتفاع، يعني ليس كل انتفاع المرابي بالمال أكل. عند بعض المرابين من الأموال الطائلة لو أنهم أرادوا الأكل بها لاحتاجوا إلى بطون أكبر من بطونه، يعني يحتاج إلى بطن مثل المدينة الكبيرة حتى يملأه بأكلا بالمال الذي عنده. عنده أموال طائلة لا حد لها حصلها من الربا، فبطنه الصغير ما يمكن أن يأكل به كل ما عنده من أموال، فهو سيأكل يعني شيئا قليلا، وإلا لو كان يحتاج إلى أن يأكل بكل المال الربوي اللي عنده يحتاج إلى مدينة كبيرة، بطن بحجم مدينة كبيرة حتى يستوعب أكل ما ولا تكفي مدينة، يمكن تحتاج دولة حتى يأكل كل الطعام بالمال الذي عنده. فإذا هذا وجه من وجوه الانتفاع، قال آكل الربا لأنه وجه، بل هو أبرز وجوه الانتفاع الأكل، وإلا سواء أكل به ولا بنى به ولا اشترى به دابة وإلى آخره، هذا كله يتناوله الحكم. قال آكل الربا وموكله أي معطيه، وموكل الربا الذي هو معطي الربا ملعون، ليس الملعون المرابي وحده، فتجد بعض الناس عندما يحتاج يرابي وتضيع أمواله عند الأغنياء ثم يقول لعنة الله على هؤلاء المرابين. طيب اقرأ الحديث وموكلة المعطي، أنت ممنوع أن تعطيه حتى وإن كنت محتاج، ما ترابي، تبحث عن طريقة مشروعة صحيحة. أما أن يعطي ثم تضيع أموال على أيديهم ويقول قاتل الله هؤلاء المرابين، لعنة الله على هؤلاء المرابين، وينسى الحديث لعن الله آكل الربا وموكلة، وقال الآخذ والمعطي سواء. لماذا المعطي؟ لأنه لو لم يعطي لم يحصل، فهو الذي أعانه على الإثم، وإلا لو امتنع الناس من إعطاء المرابين ما حصل، فإذن هم الذين أعانوهم وتعاونوا معهم على الإثم والعدوان. فإذن هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له هنا، أن اللعن ليس خاصا بآكل الربا، بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي، يشمل الآخذ والمعطي، يشمل من أخذ الربا ومن أعطى الربا، كلهم يشملهم اللعن. بل قال عليه الصلاة والسلام الآخذ والمعطي سواء، لأن هذا الربا عدوان وظلم اشترك فيه، ذاك لحاجته لكثرة المال، وهذا لحاجته لبعض المال، فحاجة مشتركة جعلتهما يدخلان في هذا الحوب الكبير والذنب العظيم، فهما في الإثم سواء، وكل منهما جاء ملعونا. إذن أكل الربا حرام وإعطاء الربا حرام، وكل هذا من التعاون، وليس هذا فقط، بل جاء في زيادة للحديث، وكما نبه المحقق في مسلم أيضا قال وشاهديه وكاتبه، وشاهديه يعني من شهد على الربا، مثل اثنان آخذ ومعطي في ربا، وأتي إلى شخص ثالث أو شخصين وقالوا عندنا معاملة اشهد لنا عليها، فقال أشهد وأدلى بشهادته، أيضا هو يشمله اللعن، لأن تعاون معهما على هذا الأمر، يعني يشمله اللعن لأنه أعانهما على المحظور. وإلا لو أنه ذهبوا إلى الشاهد والثاني والثالث وقال ما نشهد على جور، ما نشهد على ربا، ما نشهد على حرام، يمكن يمتنعون، ويمكن يمتنع أحدهما لأن وجد من يكفه ويمنعه، هذا حرام كيف نشهد عليه، هذا زور، هذا ظلم، كل ما ذهبوا إلى واحد امتنع من الشهادة، والمرابي ما يريد أن يدفع ماله إلا بشهود حتى يضبط أن فعلا له هذا المال. فإذا امتنع الناس من الشهادة لم يوجد هذا الربا في الغالب، لأن المرابي لابد عند المرماة أن يكون هناك شهود يضبطون، وأيضا يحتاجون إلى كاتب يكتب لهما، فمن كتب لهما أيضا هو شريك لهما في الإثم، لأنه أعانهما على هذه المعاملة الربوية. إذن هذا فيه معنى قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فآكل الربا ملعون، وموكل الربا الذي هو معطيه ملعون، والشاهد اثنين أو أكثر ملعونين، والكاتب من يقوم بالكتابة أيضا ملعون، وهذا كله أيضا يدلنا على خطورة الربا وشدة عقوبة صاحبه عند الله، وأيضا عقوبة من يعين عليه، وإن لم يرابي في نفسه ولكنه أعان على الربا، أعان على هذا الإثم، فله العقوبة الشديدة.
نعم. وقال عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
هذا الحديث نبه المحقق على أن سنده ضعيف، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه ثابت كما مر معنا في صحيح مسلم، قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولعنهما على لسانه موجود في الحديث الذي قبله، ويزيد في هذا الحديث في قضية إذا علموا ذلك، يعني بلغهم الحكم وعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
الكبيرة الثامنة: أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
ثم ذكر هذه الكبيرة أكل مال اليتيم ظلما. اليتيم هو ذاك الولد الصغير أو البنت الصغيرة التي مات عنه أبوه فأصبح يتيما وترك له مالا، وهو في صغره لا يدري عن مال والده ولا يدري عن حجمه ولا يستطيع أيضا أن يحفظه، فهو صغير وجاهل ولا معرفة له بالمال، بل لو أعطي المال له في صغره لضاع. فهذا المال يحتاج إلى حفظ، واليتيم يحتاج إلى من يكفله ومن يرعاه ومن يقوم به مقام والده. ولهذا جاءت النصوص كثيرة جدا في فضل كفالة اليتيم، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وورد في كفالة اليتيم أجر عظيم جدا. فكافل اليتيم والمحسن إليه
ومن يرعاه ومن هذا له أجر عظيم
وثواب، له منزلة عالية ورفيعة في الجنة لقاء هذا الإحسان. وهذا صنف من الناس يوفقهم الله جل وعلا، بعضهم ينفق من أموالها أموال طائلة ليرعى بها الأيتام رأفة ورحمة وإحسانا وشفقة، وقسم آخر والعياذ بالله من الناس فيه شر وفيه فساد وفيه طمع وفيه شره فيتعدى على مال اليتيم. وانظروا إلى أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم، يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشيء الكثير رعاية للأيتام وشفقة ورحمة، وقسم آخر غليظ وفيه شره وفيه خصال بهيمية فيتعدى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال وعدم علمه فيبدأ يأخذ منه. وهذا الأخذ قد يكون أخذا تدريجيا، بمعنى أن يأكل بالمعروف، لأنها الأكل إذا كان بالمعروف فكما أيضا سيأتي التنبيه على ذلك عند المصنف لا شيء فيه، إذا كان يرعاه ويأكل من ماله بالمعروف لأنه محتاج، ولكنه جند نفسه لرعاية هذا اليتيم أو لرعاية هؤلاء الأيتام وتنوية مالهم، فله أن يأكل بالمعروف فقد يأتيه الشيطان هنا في قضية الأكل المعروف فيتأول لنفسه فيوسع دائرة الإيش، يوسع دائرة المعروف ويبدأ يعني يأكل من مال اليتيم بشره وبغير حد، وهو في نفسه متأولا أنه يأكل بالمعروف. فهذا صنف ومن الناس، وصنف آخر لا، هو أصلا فاسد ويأكل أموال الناس الباطل واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وفقرهم وقلة علمهم وصغرهم فأكل أموالهم بالباطل. فجاءت الشريعة بحماية أموال الأيتام ورعايتها والتأكيد على حفظها، وعد في الشريعة أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، عد أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، يعني ليس ظلما صغيرا ولا ذنبا صغيرا، وإنما هو ذنب من الذنوب الكبار، ووصف بأنه موبق أي مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم، ونص في الحديث على أنه من الموبقات يعني من الذنوب الكبيرة المهلكات. فوالله جل وعلا ذكر عقوبة أكلة أموال اليتامى بالظلم، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذنبه الذي اقترفه في الدنيا أكل وضعه في بطنه ظلما، يعني أدخل في بطنه ظلما مالا لا يحل له، مالا لا يحل له. وذكر الأكل هنا لأنه الأغلب، لا أن الحكم متعلق به فقط، سواء أخذ مال اليتيم أكلا أو أخذه بأمور أخرى. يعني لو أن إنسان أخذ من أموال اليتامى شيئا ولم يأكل منه، أكل من ماله الخاص، وهذه الأموال استخدمها في مشاريع خاصة وتمولها وأخذها لنفسه، هو داخل في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لماذا ذكر الأكل؟ لا لأن الحكم متعلق به مختص به، ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب، هو الغالب في وجوه الانتفاع بالمال، الغالب الأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذنب أكل والعقوبة أكل، يأكل نار ويصلى سعيرا في بطنه تتأجج يوم القيامة، هذه عقوبته عند الله. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إذا أكل منه أو أخذ منه يأخذ منه في حدود المعروف وفي حدود الحاجة، لا أن يبتز ماله أو يأخذ ماله أو يتعدى على ماله، وإنما يأخذ في حدود حاجته ما دام أنه جند نفسه لرعايته وخدمته وتربيته، وهذا يتطلب منه جهد، فلا بأس أن يأخذ منه بالمعروف شيئا يسيرا. والمعروف في كل مكان أو في كل وقت يقدر بقدره، لم يقيد بشيء معين، ولكن ينظر في كل موضع وكل مكان بحسبه. قال ولا تقربوا مال اليتامى، هنا أيضا انتبه، ما قال لا تأكلوا، قال لا تقربوا، ما قال لا تأكلوا أو لا تأخذوا، وإنما قال لا تقربوا، وهذا إضافة إلى ما فيه من النهي عن الأكل والأخذ، فيه نهي عن القربان، بمعنى كن بعيدا عن هذا الحمى، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فقوله ولا تقربوا هنا، وأيضا قوله في الآية التي قبلها ولا تقربوا الزنا في سورة الإسراء، نهي عن الأمر ونهي عن قربانه وعن كل وسيلة تفضي بالإنسان إليه. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم.
وهذا الحديث كما قدمت يتكرر، والشاهد منه هنا قوله أكل مال اليتيم، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر.
وكل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام.
فكل ولي ليتيم كان فقيرا، يعني لاحظ هذه التقييدات، كان فقيرا يعني هو محتاج وبذل نفسه لرعاية هذا اليتيم وتنمية أمواله وحفظ أمواله، فله حق لهذا الجهد الذي قدمه، وإن كان غني فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأنه غني، وهذا حق لهذا اليتيم. فكل ولي اليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، فلا بأس عليه، يعني إذا كان أكل بالمعروف يعني في حدود الحاجة، في حدود الحاجة فهذا لا بأس عليه. وما زاد على المعروف فسحت حرام، وفي الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، فإذا زاد عن المعروف وتمادى في أكل مال اليتيم صار عرضة لهذه العقوبة وعرضة لهذا الوعيد الذي مر معنا في النصوص. نعم.
والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة.
هذا حقيقة ضابط جميل جدا لنعرف به المعروف في هذا الباب. يعني لو أن إنسان أراد أن يرعى مال يتيم، شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعى مال يتيم وأن يتكفل برعايته بحيث أنه يأخذ من ماله بالمعروف، فكيف يضبط المعروف؟ لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالابتزاز وأكل الأموال بالباطل وعدم الورع وعدم، وقال له وش المعروف، لو استشار مثل هذا وقال ما هو المعروف في أكل مال اليتيم، ماذا سيقول له؟ إذا ذهب إلى مثل هذا الشخص المعروف بالابتزاز والأكل يمكن يقول له فرصتك اللي ما تضيع، اللي ما بعدها فرصة، ولا تضيعها، إن ضيعتها فإنك أحمق، هذه فرصتك الآن، من يلقى مثل هذه الفرصة؟ ما دام أنت الآن ستخدمه وسترعى ماله، خذ من ماله، لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات، ويبدأ يدخل بها أشياء هي من الشيطان، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا شأن دعاة الباطل. ولهذا مثل هذه الأمور ما يستشار فيها إلا مثل ما قال الذهبي. الآن أعطانا ضابط في هذا الباب، قال والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة، الخالين من الأغراض الخبيثة. أما من عنده أغراض خبيثة في الأموال وفي الابتزاز وعدم مراعاة حرمة المال مثل هذا ما يستشار، لأنه لو استشار سينفق في مشورته بما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح، فالذي ينضح به هو خبث عنده واعتاد عليه، فالذي سينضح به توجيهه ومشورته هو ما عنده. ولهذا الخبيث أو الذي عنده أغراض خبيثة ما يستشار، وإنما يستشار أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الذين يوجهونه الوجهة الحسنة ويدلونه على المعروف الذي يمكن أن يأخذ في حدوده. ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
قال الكبيرة السابعة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها
دقيقة، ما أدري يا أخوان المواصلة إلى الساعة الثامنة فيها مشقة عليكم ولا الله، ما أدري، أنا أخشى أنكم تستثقلوني، ولا لأن أيضا أنا بلغني أن البعض أمس تعب، والبعض يعني في الدرس غلبه النوم، والبعض نام، فما أدري، أنا أكون بهذه الصفة أمامكم مثقل عليكم، ما أحب ذلك، وإلا لو لأن الكتاب كبير وأنا ودي أنتهي منه في الأيام هذه، فما أدري، أنا كان أصلا تفكيري أجلس معكم إلى التاسعة، لكن استثقلت الأبر أكثر فجعلته إلى الثامنة، فالأمر إليكم، تبغون إلى السابعة، إلى أنا قررت في حسابي أن أنهي الدرس الثامنة، وحقيقة الدرس درسكم، يعني أنا متطفل عليكم بالجلوس أمامكم بالشرح والبيان، وإلا الدرس درسكم، فإن تصبرون إلى الثامنة نجعل طريقة ثابتة لنا كل يوم، حتى أيضا كل واحد يدخل الدرس من البداية وقد وطد نفسه ألا ينتهي إلا الدرس إلا الثامنة، يعني ما يقول في نفسه إن شاء الله اليوم الشيخ ينتهي الساعة 7، لا، من البداية يدخله ومطد نفسه، حتى في الليل أيضا يحرص على النوم المبكر، لأن في جلسة إلى الساعة 8، لكن إن جلس وعنده أمل يمكن اليوم 7 يمكن 6:30، ربنا يكرمنا وتنتهي الدرس في 6:30، فإذا اتفقنا نأتي كلنا مهيئين للساعة 8. وأيضا ممكن كناحية نفسية نجعل الدرس للتاسعة وننهيه في الثانية، فتكون هذه أخف وقعا على يعني يكون الدرس إلى التاسعة، ولكن إذا وصلت الثامنة أقول لكم يكفي اليوم إلى فهذه تكون نفسيا جيدة للإخوان. فما أدري نستمر إلى الثامنة؟ أتصبرون ولا تنزعجون مني ولا أكون ثقيل؟ نستمر معذور. تفضل.
الكبيرة السابعة: أكل الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذا العنوان ببيان هذه الكبيرة أكل الربا. وأكل الربا هو في الحقيقة أكل لأموال الناس بالباطل وبغير حق وبغير عوض وبغير مقابل، وهو من أمر الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وخطب الناس وهدم أمور الجاهلية وضعها تحت قدميه، ومن ضمن ما قال في ذلك الربا، وأخبر أن الربا وغيره من أمور الجاهلية كلها وضعها تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. فالربا يوضع تحت القدم وليس أمرا يطلب ومقصدا يسعى لتحصيله، بل هو أمر بغيض وأمر مشين مكانه تحت القدم. ويمضي الإنسان بالأعمال الصالحة والخيرات الزاكية وطلب المال مما شرع الله بالوجه الذي أحل. والشريعة جاءت بتحريم الربا لأنه يفسد المجتمع كله، حتى من يستحوذ على المال الكل يفسد. أما الذي استحوذ على المال فهو مال ممحوق، وأما الذي أخذ منه المال بغير حق فيبقى صريع الفقر والحاجة والعوز، فتكون الأموال مكدسة عند الأغنياء ممحوقة البركة، والفقر يشتد في المجتمع كأشد ما يكون، والحاجة تظهر على الناس في أشد ما يكون، وأموال هؤلاء الفقراء والمحتاجين مكنوزة ومجموعة عند الأغنياء عن غير حاجة إليها، بل هي ممحوقة البركة. ممحوقة البركة يعني أموال طائلة عند مجتمعة لا 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 يستفيد منها ولا ينتفع بها وليس ببقائها عندها أي ثمرة عليه، لا 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 في دينه ولا في دنياه. التصوير ممنوع يا فلا لا لا في دينه ولا في دنياه. فالمهم أن خطره من أبلغ ما يكون، ولهذا جاء الإسلام بتحريمه، وجاء الإسلام بالصفح والعفو والإحسان ومساعدة الآخرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، مراعاة الحقوق، التعامل بالتآخي والمحبة، معاني عظيمة جاء الإسلام بها. وأما أكل الربا فهذا أكل لأموال الناس بالباطل والظلم والبغي والعدوان، فجاءت بتحريمه. وجاءت النصوص المحرمة للربا ببيان العقوبات الشديدة للمرابي. وهنا في الآية الأولى وصف المرابي بأنه محارب لله ورسوله، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن كان بهذا الأمر يعني أذن له بحرب من الله ورسوله فما أشد خسارة في دنياه وأخرى، فهو خاسر في الدنيا والآخرة. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والآية الثانية في تحريم الربا: قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم، عندما يكون البعث والنشور والقيام لرب العالمين لا يقوم المرابي إلا على هذه الصفة التي ذكرها الله، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يكون مثقل مترنحا وثقيلا في قيامه. وقال بعض أهل العلم لثقل بطنه وامتلاء بطنه بالماء المحرم الذي ملأ بطنه به في حياته، وجاء في الحديث كل جسد قام على السحف فالنار أولى به. نعم.
وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قوله أصحاب النار هم فيها خالدون إن كان مستحلا للربا فهو كافر مخلد في النار أبد الآباد، وإن كان غير مستحل له ولكن غلبته نفسه فوقع في الربا أو وقع في بعض المعاملات الربوية فهو مرتكب لجريرة عظيمة وجريمة كبيرة وإثم عظيم، وهو عرضة للعقوبة. قال
فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كما قدمت إن كان مستحلا فحكمه الخلود في النار أبد الآباد لأنه كافر، وإن كان غير مستحل فيكون في قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ما لم يمنع مانع، والتوحيد مانع من الخلود كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، ومنها قول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فالتوحيد مانع من الخلود ما لم يكن الإنسان كافرا بالله، ما لم يكن ناقضا لتوحيده فالتوحيد مانع من الخلود. وهذه يعني فهم هذه النصوص يظهر بضم النصوص بعضها إلى بعض، نصوص الوعيد ونصوص الوعد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث ذكرت لكم فيما سبق أنه سيتكرر معنا بحسب الكبائر والكبيرة القادمة، أكل مال يتيم سيأتي معنا الحديث، وعند قتل النفس وعند السحر وعند الشرك مر، هو يتكرر. والمصنف عادة هنا في إرادة لهذا الحديث يذكر أول الحديث وموضع الشاهد، في كل المواضع كان يذكر الحديث وموضع الشاهد، وهنا ذكر الحديث بتمامه مع أنه سبق أن ذكره بتمامه. وأظن الله تعالى أعلم أن هذا يعني نوع من النفع الذي قصد به المصنف قارئ الكتاب، يعني قرأته أولا ثم مرت عليك شواهد ولا يزال يتكرر معك، ثم يأتيك في موضع من هذه المواضع أعاده لك بلفظه، فهذا نوع يعني ما لعله قصد ذلك حتى يذكرك ويثبت الأمور السبعة التي مرت معك في أول الحديث. والشاهد من الحديث قوله فيه وأكل الربا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، رواه مسلم والترمذي وزاد شاهديه وكاتبه وإسناده صحيح.
نعم. قوله هنا لعن الله آكل الربا وموكله، آكل الربا أي الذي المرابي الذي يأخذ الأموال الربوية من الناس، فهذا آكل الربا. وقدم في الذكر هنا لأنه هو الذي يحصل له الانتفاع من هذه الأموال بأخذها، أما المعطي فهو مأخوذ منه المعطي الذي هنا قال موكله يعني معطيه. فالربا فيه آخذ وفيه معطي، فيه آخذ للربا هو الذي ينتفع بالمال الربوي، وغالبا هذا الصنف هم الأغنياء يستغلون ما عندهم من مال لاستعماله في المرابات، وآخذ ما عند الناس من الأموال بالباطل، وسحب ما عندهم من الأموال بالباطل. فالآكل الربا هو الآخذ، وموكله هو المعطي. وقد جاء في حديث آخر قال والآخذ والمعطي سواء، الآخذ هو الآكل والموكل هو المعطي الذي أعطى المال الربوي لهذا الآخذ. قدم الآكل لأن الأغلب في الانتفاع بهذا المال هو الذي ينتفع به، وخص الأكل بالذكر لأنه من وجوه الانتفاع، ليس كل الانتفاع، يعني ليس كل انتفاع المرابي بالمال أكل. عند بعض المرابين من الأموال الطائلة لو أنهم أرادوا الأكل بها لاحتاجوا إلى بطون أكبر من بطونه، يعني يحتاج إلى بطن مثل المدينة الكبيرة حتى يملأه بأكلا بالمال الذي عنده. عنده أموال طائلة لا حد لها حصلها من الربا، فبطنه الصغير ما يمكن أن يأكل به كل ما عنده من أموال، فهو سيأكل يعني شيئا قليلا. وإلا لو كان يحتاج إلى أن يأكل بكل المال الربوي اللي عنده يحتاج إلى مدينة كبيرة، بطن بحجم مدينة كبيرة حتى يستوعب أكل ما ولا تكفي مدينة، يمكن تحتاج دولة حتى يأكل كل الطعام بالمال الذي عنده. فإذا هذا وجه من وجوه الانتفاع، قال آكل الربا لأنه وجه، بل هو أبرز وجوه الانتفاع الأكل. وإلا سواء أكل به ولا بنى به ولا اشترى به دابة وإلى آخره، هذا كله يتناوله الحكم. قال آكل الربا وموكله أي معطيه، وموكل الربا الذي هو معطي الربا ملعون، ليس الملعون المرابي وحده. فتجد بعض الناس عندما يحتاج يرابي وتضيع أمواله عند الأغنياء ثم يقول لعنة الله على هؤلاء المرابين. طيب اقرأ الحديث وموكلة المعطي، أنت ممنوع أن تعطيه حتى وإن كنت محتاج، ما ترابي، تبحث عن طريقة مشروعة صحيحة. أما أن يعطي ثم تضيع أمواله على أيديهم ويقول قاتل الله هؤلاء المرابين لعنة الله على هؤلاء المرابين، وينسى الحديث لعن الله آكل الربا وموكله، وقال الآخذ والمعطي سواء. لماذا المعطي؟ لأنه لو لم يعطي لم يحصل، فهو الذي أعانه على الإثم. وإلا لو امتنع الناس من إعطاء المرابين ما حصل، فإذا هم الذين أعانوهم وتعاونوا معهم على الإثم والعدوان. فإذا هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له هنا، أن اللعن ليس خاصا بآكل الربا، بل هو يشمل الآكل والموكل الذي هو المعطي، يشمل الآخذ والمعطي، يشمل من أخذ الربا ومن أعطى الربا، كلهم يشملهم اللعن. بل قال عليه الصلاة والسلام الآخذ والمعطي سواء، لأن هذا الربا عدوان وظلم اشترك فيه، ذاك لحاجته لكثرة المال، وهذا لحاجته لبعض المال، فحاجة مشتركة جعلتهما يدخلان في هذا الحوب الكبير والذنب العظيم، فهما في الإثم سواء، وكل منهما جاء ملعونا. إذن أكل الربا حرام وإعطاء الربا حرام، وكل هذا من التعاون، وليس هذا فقط، بل جاء في زيادة للحديث، وكما نبه المحقق في مسلم أيضا قال وشاهديه وكاتبه، وشاهديه يعني من شهد على الربا، مثل اثنان آخذ ومعطي في ربا، وأتي إلى شخص ثالث أو شخصين وقالوا عندنا معاملة اشهد لنا عليها، فقال أشهد وأدلى بشهادته. أيضا هو يشمله اللعن لأن تعاون معهما على هذا الأمر، يعني يشمله اللعن لأنه أعانهما على المحظور. وإلا لو أنه ذهبوا إلى الشاهد والثاني والثالث وقال ما نشهد على جور، ما نشهد على ربا، ما نشهد على حرام، يمكن يمتنعون ويمكن يمتنع أحدهما لأن وجد من يكفه ويمنعه، هذا حرام كيف نشهد عليه، هذا زور، هذا ظلم. كل ما ذهبوا إلى واحد امتنع من الشهادة، والمرابي ما يريد أن يدفع ماله إلا بشهود حتى يضبط أن فعلا له هذا المال. فإذا امتنع الناس من الشهادة لم يوجد هذا الربا في الغالب، لأن المرابي لابد عند المرماة أن يكون هناك شهود يضبطون الله، وأيضا يحتاجون إلى كاتب يكتب لهما، فمن كتب لهما أيضا هو شريك لهما في الإثم لأنه أعانهما على هذه المعاملة الربوية. إذن هذا فيه معنى قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فآكل الربا ملعون، وموكل الربا الذي هو معطيه ملعون، والشاهد اثنين أو أكثر ملعونين، والكاتب من يقوم بالكتابة أيضا ملعون. وهذا كله أيضا يدلنا على خطورة الربا وشدة عقوبة صاحبه عند الله، وأيضا عقوبة من يعين عليه وإن لم يرابي في نفسه ولكنه أعان على الربا، أعان على هذا الإثم، فله العقوبة الشديدة.
وقال عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
هذا الحديث نبه المحقق على أن سنده ضعيف، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه ثابت كما مر معنا في 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 صحيح مسلم، قال آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولعنهما على لسانه موجود في الحديث الذي قبله، ويزيد في هذا الحديث في قضية إذا علموا ذلك، يعني بلغهم الحكم وعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.
الكبيرة الثامنة أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
ثم ذكر هذه الكبيرة أكل مال اليتيم ظلما. اليتيم هو ذاك الولد الصغير أو البنت الصغيرة التي مات عنه أبوه فأصبح يتيما وترك له مالا وهو في صغره، وفي صغره لا يدري عن مال والده ولا يدري عن حجمه ولا يستطيع أيضا أن يحفظه، فهو صغير وجاهل ولا معرفة له بالمال، بل لو أعطي المال له في صغره لضاع. فهذا المال يحتاج إلى حفظ، واليتيم يحتاج إلى من يكفله ومن يرعاه ومن يقوم به مقام والده. ولهذا جاءت النصوص كثيرة جدا في فضل كفالة اليتيم، وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، وورد في كفالة اليتيم أجر عظيم جدا. فكافل اليتيم والمحسن إليه
ومن يرعاه ومن هذا له أجر عظيم
وثواب، له منزلة عالية ورفيعة في الجنة لقاء هذا الإحسان. وهذا صنف من الناس يوفقهم الله جل وعلا، بعضهم ينفق من أموالهم مال طائلة ليرعى بها الأيتام رأفة ورحمة وإحسانا وشفقة، وقسم آخر والعياذ بالله من الناس فيه شر وفيه فساد وفيه طمع وفيه شره فيتعدى على مال اليتيم. وانظروا إلى أقسام الناس وأحوالهم وطبقاتهم، يعني من الناس من فيه من الشفقة والرحمة والإحسان من يخرج من ماله ومن ينفق من ماله الشيء الكثير رعاية للأيتام وشفقة ورحمة. وقسم آخر غليظ وفيه شره وفيه خصال بهيمية فيتعدى على مال اليتيم ويستغل جهل اليتيم بالمال وعدم علمه فيبدأ يأخذ منه. وهذا الأخذ قد يكون أخذا تدريجيا بمعنى أن يأكل بالمعروف لأنها الأكل إذا كان بالمعروف فكما أيضا سيأتي التنبيه على ذلك عند المصنف لا شيء به إذا كان يرعاه ويأكل من ماله بالمعروف لأنه هو محتاج، ولكنه جند نفسه لرعاية هذا اليتيم أو لرعاية هؤلاء الأيتام وتنوية مالهم، فله أن يأكل بالمعروف فقد يأتيه الشيطان هنا في قضية الأكل المعروف فيتأول لنفسه فيوسع دائرة الإيش يوسع دائرة المعروف ويبدأ يعني يأكل من مال اليتيم بشره وبغير حد وهو في نفسه متأولا أنه يأكل بالمعروف. فهذا صنف ومن الناس، وصنف آخر لا هو أصلا فاسد ويأكل أموال الناس الباطل واستغل حاجة هؤلاء وضعفهم وفقرهم وقلة علمهم وصغرهم فأكل أموالهم بالباطل. فجاءت الشريعة بحماية أموال الأيتام ورعايتها والتأكيد على حفظها، وعد في الشريعة أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، عد أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، يعني ليس ظلما صغيرا ولا ذنبا صغيرا وإنما هو ذنب من الذنوب الكبار، ووصف بأنه موبق أي مهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم ونص في الحديث على أنه من الموبقات يعني من الذنوب الكبيرة المهلكات. فوالله جل وعلا ذكر عقوبة أكلة أموال اليتامى بالظلم، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذنبه الذي اقترفه في الدنيا أكل وضعه في بطنه ظلما، يعني أدخل في بطنه ظلما مالا لا يحل له وذكر الأكل هنا لأنه الأغلب لا أن الحكم متعلق به فقط، سواء أخذ مال اليتيم أكلا أو أخذه بأمور أخرى، يعني لو أن إنسان أخذ من أموال اليتامى شيئا ولم يأكل منه، أكل من ماله الخاص، وهذه الأموال استخدمها في مشاريعها الخاصة وتمولها وأخذها لنفسه، هو داخل في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لماذا ذكر الأكل؟ لا لأن الحكم متعلق به مختص به، ولكن ذكر الأكل لأنه هو الغالب، هو الغالب في وجوه الانتفاع بالمال الغالب الأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذنب أكل والعقوبة أكل، يأكل نار ويصلى سعيرا في بطنه تتأجج يوم القيامة، هذه عقوبته عند الله، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني إذا أكل منه أو أخذ منه يأخذ منه في حدود المعروف وفي حدود الحاجة، لا أن يبتز ماله أو يأخذ ماله أو يتعدى على ماله، وإنما يأخذ في حدود حاجته ما دام أنه جند نفسه لرعايته وخدمته وتربيته، وهذا يتطلب منه جهد، فلا بأس أن يأخذ منه بالمعروف شيئا يسيرا والمعروف في كل مكان أو في كل وقت يقدر بقدره، لم يقيد بشيء معين، ولكن ينظر في كل موضع وكل مكان بحسبه. قال ولا تقربوا مال اليتامى. هنا أيضا انتبه، ما قال لا تأكلوا، قال لا تقربوا، ما قال لا تأكلوا أو لا تأخذوا، وإنما قال لا تقربوا، وهذا إضافة إلى ما فيه من النهي عن الأكل والأخذ، فيه نهي عن القربان، بمعنى كن بعيدا عن هذا الحمى، لأن من حام حول الحمى يوسك أن يرتع فيه. فقوله ولا تقربوا هنا، وأيضا قوله في الآية التي قبلها ولا تقربوا الزنا في سورة الإسراء، نهي عن الأمر ونهي عن قربانه وعن كل وسيلة تفضي بالإنسان إليه. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم.
وهذا الحديث كما قدمت يتكرر، والشاهد منه هنا قوله أكل مال اليتيم، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر. نعم.
وكل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام.
فكل ولي ليتيم كان فقيرا، يعني لاحظ هذه التقييدات، كان فقيرا يعني هو محتاج، وبذل نفسه لرعاية هذا اليتيم وتنمية أمواله وحفظ أمواله، فله حق لهذا الجهد الذي قدمه، وإن كان غني فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لأنه غني، وهذا حق لهذا اليتيم. فكل ولي اليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، فلا بأس عليه، يعني إذا كان أكل بالمعروف يعني في حدود الحاجة، في حدود الحاجة فهذا لا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. وفي الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، فإذا زاد عن معروف وتمادى في أكل مال اليتيم صار عرضة لهذه العقوبة وعرضة لهذا الوعيد الذي مر معنا في النصوص. نعم.
والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة.
هذا حقيقة ضابط جميل جدا لنعرف به المعروف في هذا الباب، يعني لو أن إنسان أراد أن يرعى مال يتيم، شخص فقير ومحتاج وأراد أن يرعى مال يتيم وأن يتكفل برعايته بحيث أنه يأخذ من ماله بالمعروف، فكيف يضبط المعروف؟ لو ذهب إلى شخص من المعروفين بالابتزاز وأكل الأموال بالباطل وعدم الورع وعدم، وقال له وش المعروف، لو استشار مثل هذا وقال له ما هو المعروف في أكل مال اليتيم، ماذا سيقول له إذا ذهب إلى مثل هذا الشخص المعروف بالابتزاز والأكل؟ يمكن يقول له فرصتك اللي ما تضيع، اللي ما بعدها فرصة، ولا تضيعها، إن ضيعتها فإنك أحمق، هذه فرصتك الآن، من يلقى مثل هذه الفرصة؟ ما دام أنت الآن ستخدمه وسترعى ماله، خذ من ماله، لأنك أنت الآن ستتعب وتضيع منك أوقات، ويبدأ يدخل بها أشياء هي من الشيطان، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا شأن دعاة الباطل، ولهذا مثل هذه الأمور ما يستشار فيها إلا مثل ما قال الذهبي. الآن أعطانا ضابط في هذا الباب، قال والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة، الخالين من الأغراض الخبيثة. أما من عنده أغراض خبيثة في الأموال وفي الابتزاز وعدم مراعاة حرمة المال مثل هذا ما يستشار، لأنه لو استشار سينفق في مشورته بما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح، فالذي ينضح به هو خبث عنده واعتاد عليه، فالذي سينضح به توجيهه ومشورته هو ما عنده، ولهذا الخبيث أو الذي عنده أغراض خبيثة ما يستشار، وإنما يستشار أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الذين يوجهونه الوجهة الحسنة ويدلونه على المعروف الذي يمكن أن يأخذ في حدوده. ونقف هنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.